تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. مليارات دولار أدت لتربع تركيا على عرش مؤتمر الكويت لإعادة أعمار العراق، حيث تمكن المؤتمر من جمع 30 مليار دولار فيما يحتاج العراق وفقا لوزارة التخطيط العراقية إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الأعمار، أي لم يجني المؤتمر سوى أقل من 30% مما تحتاجه العراق. ومن أبرز المتبرعين للعراق في مؤتمر الكويت تركيا، التي خصصت 5 مليارات دولار على شكل تسهيلات وقروض، في حين خصصت السعودية 1.5 مليار دولار لإعادة الإعمار ودعم الصادرات السعودية إلى العراق، فيما أعلنت الإمارات عن دعم عملية إعادة الإعمار ب 500 مليون دولار. يضاف لذلك استثمارات القطاع الخاص في مشروع معسكر الرشيد وميناء أم القصر ب 5.5 مليار دولار. وتعهدت بريطانيا بالدعم بما يصل إلى 1 مليار دولار سنويا للعراق على شكل ائتمان صادرات خلال 10 سنوات. كما أعلن البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتقديم تمويل قدره 500 مليون دولار للبنية التحتية العراقية، فيما تغاضت الولايات المتحدة الأمريكية عن المساهمة في إعادة الإعمار رغم أنها صاحبة قرار غزو العراق في عام 2003. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأثير الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا، مرحبا.
في البداية سيدي، يعني ساهمت تركيا بخمس مليارات دولار في مؤتمر إعادة إعمار العراق، أي تفوقت في الدعم على الدول العربية، برأيك لماذا؟
يعني بالتأكيد، أولا تركيا تعتبر أكبر مساهم في عملية إعادة الإعمار العراق منذ عام 2004 و2005. ميزان التبادل التجاري العراقي التركي هو الأكبر بحدود حوالي 11 مليار و800 مليون دولار، أي ما يقارب 12 مليار دولار، بينما كل مجموع الدول العربية لا يتجاوز 2 أو 2.5 مليار دولار. تركيا هي أكبر مساهم أيضا في الشركات العاملة في العراق. تركيا لديها على الأقل 400 شركة، كبريات شركات التركية تعمل في مجالات الاستثمار والبترول والطاقة وتجديد الخطوط الأنابيب وإعادة تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق وأيضا في الطرق والجسور. ولهذا تركيا عندما تضع 5 مليار دولار في مثل هذا المؤتمر، هي تعرف جيدا بأن عائدات هذه 5 مليار ستكون على الأقل على مدى 5 سنوات قادمة ما لا يتجاوز ربما يتجاوز قليلا 40 إلى 45 مليار دولار.
كانت هناك خلافات واضحة بين بغداد وأنقرة حول تدخل الثانية في الأراضي العراقية وانتهاك سيادتها، يعني ما هدف تركيا من دعم العراق رغم صعوبة وضع اقتصادها الداخلي؟
بالتأكيد تركيا ترى أن العراق هو الحديقة الخلفية أو الحديقة البديلة لها في رؤيتها حول منطقة الشرق الأوسط. تركيا تعرف جيدا أنها تريد أن تعيد مرة أخرى أمجاد الدولة العثمانية، وبالتالي هي ترى في العراق كدولة ربما تكون إحدى البوابات لها، إحدى أوراق الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى باقي الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر عن طريق بوابة العراق. في السياسة، سياسة مختلفة عن الاقتصاد، في السياسة ربما نختلف، لكن المصالح الاقتصادية هي أكبر من أن ندخل في خلافات طويلة الأمد. تركيا ترى بأنه ضمان بقاء الحكومة العراقية الحالية بوضعها بشكلها الحالي هو ضمان لبقائها أو لبقائها كلاعب في المنطقة أكبر فترة ممكنة، لأنها تعتقد بأن هذه الحكومة في بغداد القوية على الأقل أو المستقوى بتركيا ستكون بعيدة عن القطبين الأساسيين العربيين، تركيا المملكة العربية السعودية ومصر. هي ترى وتعتقد بأن بقاء الحكومة القوية في بغداد ودعم الحكومة الحالية في بغداد هو ضامن لعدم إعادة كرة الاستفتاء على أقليم كردستان، وبالتالي انتهاء أحلام الأكراد في إقامة دولتهم المزعومة. كل هذه الأوراق أمام اللاعب السياسي التركي تجعله يقف موقفا واضحا لدعم حكومة بغداد في التوقيت الحالي.
برأيك يعني دكتور، هل هناك شروط وضعتها تركيا مقابل هذا الدعم؟
بالتأكيد، أول هذه الشروط هو أن لا عودة عن قرارات حكومة بغداد فيما يخص العقوبات المفروضة على إقليم كردستان، هذه واحد، ولا قبول لي أن تكون أن يسمح لي تمدد أكبر للأكراد في شمال العراق وباتجاه سوريا وباتجاه تركيا. هذا أول الملفات. ثاني الملفات المهمة أنه قدر الاستطاعة تحاول الحكومة التركية أن تبعد بغداد عن الحاضر العربي، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وبالتالي هي تريد أن تفتح الأبواب أمام الحكومة الحالية لأن تكون على الأقل في الجانب التركي في بعض القضايا، ومنها الملف السوري مثلا. على الملف السوري الحكومة العراقية مختلفة مع الحكومة التركية، لكنها على الأقل لم تبدي لحد الآن أي تحفظات على ما تقوم به تركيا اتجاه الأكراد في إفريق. وبالتالي هذه كلها أوراق تستطيع الحكومة التركية من خلالها، قنوات تستطيع الحكومة التركية من خلالها أن تقنع حكومة بغداد على الأقل بإملاءات بسيطة لأن تكون إلى جانبها، ولا أن تكون أو على الأقل أن تقف بعيدا عن خطي السعودية وجمهورية مصر العربية.
وفقا لما ذكرت دكتور، يعني أن الدعم التركي سيؤدي لمزيد من التدخل في شؤون العراق الداخلية، إذن لماذا وافقت حكومة بغداد على هذا الدعم؟
بالتأكيد طبعا كل هذا المقدم من الإتراك لن يكون مجانيا، ولكن ليس أمام اللاعب العراقي السياسي الكثير من الوقت لي أو مساحة من أو على الأقل مساحة جيدة في عملية التفاوض مع الإتراك. نعم ستدخل تركيا، ولا زالت تدخل تركيا بشكل أو بآخر، تدعم جيبا مهما من جيوب السنة في العراق، تدعم جيبا مهما من الجيب التركماني القومية الثالثة في العراق، تضغط في بعض النواحي في مسائل التدريب والتعليم والتدريب العسكري والمعدات العسكرية لصالحها في الملف العراقي في داخل العراق. طبعا أكيد ستتدخل، وهذا التدخل نابع من وجود فراغ عربي في الساحة العراقية، وإلا دولة كبيرة من بعض الدول دون أن نذكر أسمها لم تقدم أشياء للعراق، لم تقدم شيء للعراق. يعني حتى مؤتمر الكويت قدمت 2 مليار كقروض، لم تقدمها كمساهمة، قدمتها كقروض. لكن أليس الأولى على الكويت أن تطفئ الديون التي تحملها الشعب العراقي على مدى أكثر من 25 سنة؟ يعني كان الأولى على حكومة الكويت أن تطفئ الديون بدل أن تقدم قروض. سيدتي، عندما نتحدث عن لاعبين أجانب في الساحة العربية يجب أن لا نلومن على هذا اللاعب ولا نلومن على الملعوب به، بل نلوم على الحاضن العربي الذي أفقد أو الذي ابتعد عن الساحة العربية، وبالتالي لا يمكن أن نلوم على الآخرين الأجانب في التدخل في الشؤون العربية. عندما انحسر الدور العربي في سوريا سمحنا للأتراك، سمحنا للإيرانيين بأن يتدخلوا في الساحة السورية، وهكذا في العراق، وهكذا في لبنان، وهكذا في باقي الدول العربية، وهكذا في ليبيا.
الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك والمستمع.
وللمزيد ينضم إلينا من تركيا دكتور أحمد إويصال، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة والأستاذ بجامعة إسطنبول. أهلا بك سيدي.
مرحبا بك، مساء الخير.
قدمت تركيا 5 مليارات دولار دعم لمؤتمر إعادة إعمار العراق، يعني برأيك لماذا رغم صعوبة الوضع الاقتصادي التركي؟
يعني الوضع الاقتصادي مبسوط في تركيا، يعني ليس هناك مشاكل كبيرة، لكن تركيا تهتم باستقرار البلد. العراق يعني هو جار وشقيق، شقيقة أيضا، يعني مهتم باستقرار البلد العراق عموما التي عانت من الإرهاب من الاحتلال الأمريكي، وأيضا مشاكل طائفية والأشياء أخرى للأسف أضعفت مكانة العراق، وأيضا الاقتصاد والبنية التحتية في العراق يعني تأثرت بشكل سلبي جدا، وتركيا تريد إعادة الإنشاء وأيضا إعادة الاستقرار في البلد، وبسبب هذا يعني ساهمت كثيرا لهذه الحملة لإنشاء إعادة الإنشاء في العراق.
تركيا تفوقت في الدعم للعراق على الدعم العربي، لماذا؟
والله الدول العربية يعني في رأيي هناك أمريكا تريد يعني الأموال كثيرة، هم يعملوا صفقة مع أمريكا يعني مليارات دولارات، ولا يعني ولا يهتمون كثيرا باستقرار المنطقة كثيرا خاصة الدول الخليجية، وهذا يعني في فرق في الرؤى بينهم. يعني تركيا دولة منتجة وتستفيد من التجارة والإنتاج وأيضا علاقة طيبة، يعني تركيا أيضا تأخذ قرارات مستقلة، وبسبب هذا تريد يعني الجيران أو الجوار جوار مستقر وجوار آمن لتضمن هذا التجارة بينية ثنائية أو متعدد الأطراف، وتريد يعني هذا أعتقد يعني اهتمام جيد. أيضا في بدأت تحسين العلاقات أو تحسن العلاقات بين تركيا والعراق بعد استفتاء الكردي من طرف بارزاني أو إدارة بارزاني، يعني تطبعت العلاقات بشكل جيد مع الحكومة العراقية، وأيضا تحسنت بعض الأشياء في العراق بعد قضاء على داعش، فهذا يعني يشجع أيضا تركيا لتساهم أكثر باستقرار وأيضا إنشاء البلد من جديد. يعني هذا اهتمام متبادل أيضا في يعني في توافق وفي تعاون بالنسبة للPKK والداعش بالأشياء أخرى، يعني هذا اهتمام أعتقد معقول ومقبول. يعني
ما هي المشروعات التي ساهمت تركيا فيها من خلال هذا الدعم؟
يعني البنية التحتية طبعا دمرت بشكل كبير بالجسور والطرق والمباني ويعني التقنيات المياه والأني الأشياء كثيرة دمرت في الأراضي التي احتلت داعش. الآن هذا نحتاج يعني في رأيي هذا يعني تركيا ستساهم بإنشاء البنية التحتية أيضا بإنشاء المؤسسات مرة أخرى، هو البيروقراطية والتعليم والنظام الإداري ويعني مكاتب، وأيضا ممكن مشاريع أيضا تنموية. تركيا أيضا لها خبرة بالتنمية بدون نفط، يعني كيف تنوع السوق والعمل، هذا أعتقد ستساهم بالعمل وأيضا بالتعليم بالتكوين بالتداريب ممكن أو تبادل الخبرات في المجالات مختلفة في رأيي، هذا أيضا يناسب أيضا يفيد الطرفين.
أخيرا، هل هناك شروط وضعتها تركيا مقابل هذا الدعم؟
لا، لكن يعني لا أعتقد هناك شروط، يعني لكن طبعا أولويات واضحة بين الطرفين، ويعني اثنين يحتاج الآخر، هذا أعتقد التوافق يكون سهل بين الطرفين، نبدأ من الإنشاء أو نبدأ من المؤسسات أو البيروقراطية أو تعليم، يعني هذا حسب الطرفين أو قرار الطرفين أعتقد سيمشي، يعني سيمشي بشكل يعني سهل، سنرى إن شاء الله نتائج ملموسة وإيجابية.
الدكتور أحمد إويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة والأستاذ بجامعة إسطنبول، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.